بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فنرحب بكم في استئناف حديثنا عن تاريخ القدس وفلسطين، ونحن في الجزء الثاني من هذا الحديث، حيث توقفنا في الجزء الأول عند بداية العهد العثماني، وفي هذا الجزء الثاني ننطلق من بداية العهد العثماني إلى العصر الحديث. قبل أن أكمل، دعوني أستعرض لكم بعض الإحصاءات، ماذا حدث حتى ذلك الوقت. تطور عدد السكان حتى صار 757 ألف مواطن في فلسطين عام 1922، وما زال العرب يشكلون أغلبية ساحقة 78.5%، بينما اليهود ما زالوا لا يشكلون سوى 11%، والإنجليز حوالي 10%. فما زالت الأغلبية الساحقة للمسلمين وللفلسطينيين، لكن بريطانيا بكل وقاحة أعطت هذا الحق لليهود، وعندها عقد المسلمون المؤتمر الفلسطيني الثاني والثالث والرابع. استمرت هذه الجهود، وفي 22/8 كان المؤتمر الفلسطيني الخامس في نابلس يعلن استمرار الجهد باستقلال فلسطين والعمل للوحدة العربية. ما زال عندهم هذه الآمال ورفض الهجرة اليهودية إلى فلسطين بكل صورها. هكذا كانت بداية الأحداث، وقامت بريطانيا لتزيين صورتها بإنشاء مجلس تشريعي برلمان فلسطيني ليس له حق الاعتراض على الانتداب البريطاني، ليس له الحق في الاعتراض على وعد بلفور، ليس له حق الاعتراض على الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ليس له شأن بالقضايا المالية. مجلس طرطور من 23 نائب يشكل العرب فيه 10 من 23، مع أنهم يشكلون حتى ذلك الوقت 91% من السكان. فرحب اليهود طبعا بهذا الدستور وهذا المجلس، ورفضه العرب رفضا قاطعا. بينما هذه التحركات السياسية تجري، كان هناك تحرك صغير جدا لفرد أثر تأثير هائل على التاريخ الفلسطيني إلى اليوم، ذلك هو الشيخ عز الدين القسام رحمه الله تعالى. عز الدين القسام من مواليد سورية، ليس فلسطينيا، من مواليد سورية، في عام 1871 ميلادي قام بمقاومة الاحتلال الفرنسي لسوريا، وقاتل ضد الإنجليز 3 سنوات متتالية من 1918 إلى 1920، وأصدر عليه حكم الإعدام من قبل فرنسا، وبدأ يطارد من مكان إلى مكان حتى اضطروه إلى مغادرة سوريا ولجأ إلى فلسطين، فاستقر في قرية الياجور قرب حيفا، وهناك صار شيخا لهذه القرية، وصار مأذونا شرعيا، وصار خطيبا لهذه القرية، وبدأ ينشر المد الإسلامي في تلك المناطق، وصارت له شعبية واسعة جدا في تلك المناطق من فلسطين. هذه الأحداث الصغيرة ستؤدي إلى أحداث كبيرة فيما بعد. واستمر التحرك الفلسطيني لمحاولة مقاومة الإنجليز، ثم انتهى بناء الجامعة العبرية في عام 1925 من الميلاد، وجاء بلفور وزير الخارجية البريطاني المشؤوم لافتتاح الجامعة. فهنا عم أرض فلسطين إضراب عام على كل فلسطين، احتجاجا على هذه الزيارة المشؤومة، واحتجاجا على افتتاح الجامعة العبرية في فلسطين. في أثناء هذا الإضراب قرر الشيخ عز الدين القسام أنه لا أمل في أي حلول مع الإنجليز ومع اليهود سوى الحل الذي مارسه مع فرنسا، فقام رحمه الله تعالى بتأسيس الحركة الجهادية الإسلامية في عام 1925 ميلادية 1319 هجرية، وشعارها هذا جهاد نصر أو استشهاد. في هذه الأثناء كانت جمعية الشبان المسلمين المصرية قد أسست لها فروعا في فلسطين، وانتشر المد الإسلامي في فلسطين. بينما الشيخ عز الدين يؤسس حركته، أعلنت اختيارها للشيخ عز الدين القسام رئيسا لجمعية الشبان المسلمين، فصار رئيس لجمعية الشبان المسلمين، وصار رئيسا للحركة الجهادية التي أسسها، وفيما بعد رئيسا لحركة الإخوان المسلمين في فلسطين في عام 1931. فصار عز الدين القسام الرمز للجهاد، والرمز للحركة الإسلامية، ورمز لرفض الحلول السلمية. لكن الحلول السلمية استمرت، وكان الشيخ أمين الحسيني المفتي لفلسطين ما زال عنده شيء من أمل بالحلول السلمية. وفي هذا العام نفسه كان المؤتمر السابع والأخير للمؤتمر العربي الفلسطيني، وفي هذا الاجتماع العام ظلوا يطالبون، ما زالت مسألة المطالبة لبريطانيا بالتخلي عن هذا المشروع الصهيوني، لكن بريطانيا طبعا لم تلتفت إليه. ثم حدثت أحداث خطيرة جدا، ذلك أن اليهود تجرؤوا وهجموا على المسجد الأقصى، واحتلوا الجانب الغربي عند حائط البراق وسيطروا عليه، وأعلنوا أن هذا الحائط لهم. عندئذ قامت ثورة عظمى في فلسطين في 15/8/1929، ثورة عظمى بسبب هذا الحادث تسمى ثورة البراق. وانتشرت الثورة في كل أرجاء فلسطين، وقتل فيها 133 يهودي، وجرح 339 يهودي. وقام الإنجليز مرة أخرى بقمع الثورة، فقتلوا 116 شهيدا عربيا، وجرحوا 232 من العرب. وتحركت القيادة السياسية العربية لتهدئة الأوضاع، وفعلا تحت التحرك السياسي الفلسطيني الذي طالب الفلسطينيين بتهدئة الأوضاع، وتحت القمع البريطاني انتهت الثورة، وسيطر الإنجليز مرة أخرى على الأوضاع. وبدل من أن يهدئ الأمور، قام الإنجليز في عام 1930 بعد محاكمات صورية لأبطال ثورة البراق بإعدام قادة ثورة البراق، وإصدار أحكام بالسجن المؤبد على بقية القادة. وشارك القسام من ضمن الذين شاركوا هو وحركته في ثورة البراق، لكن حركته ما زالت في بداياتها لم تأخذ طابعها القوي. وبرز اسم الشيخ الحاج أمين الحسيني بقوة في ثورة البراق. استغلت بريطانيا سيطرتها على الأوضاع وأنها استطاعت أن تقمع ثورة بكاملها، فسمحت بازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشكل مكثف. الآن العرب والفلسطينيون أسقط في أيديهم، قاموا بثورة ضخمة ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. هكذا كانت بداية الثلاثينات. كل هذه الأحداث أدت إلى أمرين رئيسيين: اشتعال العداء بشكل كبير لبريطانيا واليهود، بعد ما كان العرب عندهم أمل أن بريطانيا تساعدهم في تشكيل دولتهم، عرفوا الخيانة البريطانية، كيف بريطانيا سلمت سوريا ولبنان إلى فرنسا، وكيف أنها الآن تؤسس وطن لليهود في قلب الأمة في فلسطين. كل هذا أدى إلى إقبال الشباب بشكل متزايد على دعوة الجهاد في سبيل الله، وانضمام أعداد كبيرة لكل حركة تؤسس للجهاد في سبيل الله تعالى. لكن الحركة السياسية ما زالت مستمرة، وتحرك الوفد العربي إلى لندن لمزيد من المفاوضات بقيادة الحاج موسى كاظم الحسيني كبير رجالات فلسطين وهو والد الشيخ عبد القادر الحسيني رحمهم الله جميعا. حاول إقناع الإنجليز بضبط الهجرة، وتحت هذا الضغط الشديد من رجالات فلسطين وتحت التهديد بالثورة على الإنجليز وإعلان الجهاد، وافق الإنجليز على إعلان إلغاء وعد بلفور. أعلن رسميا من قبل الإنجليز أمام هذا التحرك الدبلوماسي إلغاء وعد بلفور، لكن الهجرة استمرت والمستعمرات اليهودية استمرت والتسليح لليهود استمر. فهنا تحرك مجموعة من زعماء المسلمين بقيادة المجاهد العظيم الأمير شكيب أرسلان من لبنان، صاحب الكتاب المشهور حاضر العالم الإسلامي، من أعظم الكتب التي كتبت في بداية القرن العشرين، كتاب حاضر العالم الإسلامي. شكيب أرسلان يحلل وضع العالم الإسلامي ويبين بتحليل عميق نظرته لمستقبل هذا العالم الإسلامي، فرأى أن المخطط الإنجليزي واليهودي هو من أخطر ما يمكن. فعندها دعا مجموعة بمراسلات سرية لإعلان مخطط جهادي لإنقاذ ليس فقط فلسطين وإنما البلاد العربية المستعمرة، وفعلا تم الاتفاق على هذا المخطط الثوري الجهادي الإسلامي، وخاصة لتحرير سوريا وفلسطين بقيادة الأمير شكيب أرسلان وبمشاركة الحاج أمين الحسيني من فلسطين، وشارك فيه عدد كبير من زعماء حتى وصلت المشاركة إلى الهند، وشارك مولانا شوكة علي من قادة الحركة الإسلامية هناك، واتصلوا بزعماء الحركة الإسلامية والعربية في الجزيرة العربية وفي مصر والشام والعراق، وبدأ هذا التحرك. لكن بسبب ضعف الإمكانات من جهة، وبسبب السيطرة الاستعمارية من جهة، وبسبب عدم التخطيط المتقن أيضا من جهة أخرى، لم ينجح هذا المخطط. وفي عام 1931 نفسه أقيم المؤتمر الإسلامي العام في القدس، وهو من أعظم المؤتمرات التي أقيمت لتنبيه الأمة الإسلامية لخطر اليهود وتكريس البعد الإسلامي الاستراتيجي لقضية فلسطين، حتى لا تكون فلسطين قضية فلسطينية وإنما هي قضية إسلامية عربية. وكان هذا المؤتمر في القدس في 17/12/1931 ميلادية بقيادة الحاج أمين الحسيني مفتي القدس، وحضور مندوبين من 22 بلد عربي وإسلامي. ومن أبرز الأسماء التي حضرت الشيخ محمد رشيد رضا اللبناني، الشيخ اللبناني الشهير في مصر، والمفكر والشاعر الهندي محمد إقبال، والزعيم الهندي مولانا شوكة علي، والزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي، ورئيس وزراء إيران الأسبق ضياء الدين الطبطبائي، وشكري القوتلي الزعيم السوري المشهور. وتحت هذا الضغط تشكلت لجنة دولية للتحقيق في المشاكل بين العرب واليهود، وجاءت لجنة تسمى لجنة البراق الدولية للتحقيق بأسباب ثورة البراق وما تلاها من انفجار الوضع في فلسطين، وحققت الثورة في الأمر وأصدرت قرارها الشهير بأن حائط البراق هو للمسلمين وحدهم وليس لليهود فيه نصيب. هنا بريطانيا أسقط في أيديها أن اللجنة الدولية أعلنت أن الحق هو للمسلمين وأن اليهود هم المخطئين بافتعال هذه الأحداث وهم الذين سببوا هذه الثورة، لكن بريطانيا رفضت هذا التقرير وأعلنت تأييدها لليهود وأعلنت تأييدها لحق اليهود في إنشاء وطن لهم. فقامت الثورات مرة أخرى في فلسطين، فواجهتها بريطانيا بالضغط المسلح، واستطاعت أن تقبض على مجموعة من زعماء الثورة وعلى رأسهم أحمد طافش رئيس هذه الثورة، وطردتهم إلى جزر سيشل، و سيطرت على فلسطين بالقوة. هنا شعر الفلسطينيون أن التحركات السلمية ما عاد لها جدوى، ونشأ أول حزب فلسطيني باسم حزب الاستقلال، وأعلن العداء لبريطانيا. نشأ في شهر 8/1932، لكنه ما استطاع أن يستمر طويلا وفشل بتحريك الجهود. هنا لما فشل هذا الحزب تحرك الحاج أمين الحسيني رحمه الله تعالى، وأعلن إعلانه الشهير أنه: كنا ما نزال على شيء من الأمل، ولكن لم يعد أمامنا سوى الشهادة في سبيل الله رب العالمين. الآن زعيم فلسطين أمين الحسيني يعلن الجهاد. بقي بعض الزعماء الآخرين كموسى كاظم الحسيني ما زال على التحركات السلمية، لكن أمين الحسيني له أكبر ثقل فأعلن الجهاد. هنا بحركة أمين الحسيني نشطت الحركات الجهادية، وتحرك الشيخ عز الدين القسام وبدأ ينظم كل من يرغب في الجهاد بتشكيلات سرية جهادية. تحركت جمعية الشبان المسلمين التي يرأسها، وتحركت الحركات الكشفية، وتحولت جميع هذه الحركات إلى حركات جهادية سرية بقيادة الشيخ عز الدين القسام رحمه الله تعالى. استمرت بريطانيا لا تعبأ بكل هذا، واستمرت في دعم الهجرة اليهودية وتسليح اليهود. فعندها في شهر 10/1933 قامت مظاهرات ضخمة في القدس ويافا، وظهر إضراب عام شمل كل فلسطين. فقامت بريطانيا بقمع الإضراب وقمع الثورة، فقتلت 35 فلسطيني وجرحت 255 فلسطيني، وتوسعت المظاهرات حتى شملت كل فلسطين، وازدادت بريطانيا شراسة واعتقلت الزعماء وضربت أحد المشاركين في المظاهرات من الذين قادوا المظاهرات سلمية، مظاهرات سلمية. موسى كاظم الحسيني زعيم فلسطين ومن أكبر رجالاتها، كان عمره آنذاك 80 سنة، ضرب بالهراوات رحمه الله تعالى، فسقط متأثرا بجراحه، لكنه ما مات. ثم أنه في شهر 3/1934 توفي زعيم الحركة الوطنية الفلسطينية موسى كاظم الحسيني متأثرا بإصابته. هنا بدأ تحت هذا الضغط الإنجليزي الخطير البداية الحقيقية لتهويد القدس. فبدأ التهويد الحقيقي للقدس في سنة 1934 من الميلاد، 1328 هجرية، وتم الاتفاق الكامل على خطة تفصيلية بين الإنجليز وبين اليهود. كل هذا يا أخواني يا أخواتي مهد لظهور الثورة الفلسطينية الكبرى وبروز نجم عظيم هو الشيخ عز الدين القسام رحمه الله تعالى. وظهرت الثورة التي استمرت 4 سنين عمت فلسطين جميعها، وبدأت المقاومة المسلحة الفلسطينية للوجود الإنجليزي واليهودي في فلسطين. حتى ذلك الوقت نلحظ أن العمل أكثر عمل سلمي، شوية ثورات شوية مظاهرات، لكن ما في عمليات عسكرية. في هذه الأثناء كانت حركة جهادية سرية تكبر في الريف الفلسطيني وتزداد انتشارا بقيادة الشيخ عز الدين القسام الذي جاء من سوريا بعد أن أصدر عليه الفرنسيون حكم الإعدام لمقاومته للاحتلال الفرنسي للشام. فجاء ابن الشام ابن سوريا البطل العظيم عز الدين القسام إلى فلسطين، وبدأ ينشئ الحركة الجهادية هناك، وبهذا الاسم سماها الحركة الجهادية التي اشتهرت بعد وفاته باسم الحركة القسامية أو حركة عز الدين القسام، وصار أيضا رئيسا لجمعية الشبان المسلمين في فلسطين، ثم عندما أنشأ الإخوان المسلمون في مصر فرعهم في فلسطين صار عز الدين القسام كذلك رئيسا لجمعية الإخوان المسلمين في فلسطين، فترأس هذه الحركات التي تدعو علنا إلى الجهاد في سبيل الله رب العالمين. بينما الشيخ أمين الحسيني يحاول أن يمزج ما بين العمل السلمي والعمل الجهادي، وإن كان بدأ يميل نحو العمل الجهادي، وفعلا في عام 1935 استطاع الشيخ أمين الحسيني بقيادة مؤتمر علماء فلسطين في مدينة القدس أن يجمع علماء فلسطين تحت إمرته، وبدأ مزيد من التحرك السلمي من جهة، لكنه بدأ ينشئ حركة جهادية سرية من جهة أخرى. ففي تحركه السلمي في هذا العام جمع جميع الأحزاب الفلسطينية، واستطاع أن يجمع الأحزاب الفلسطينية في مذكرة واحدة سلمت للمندوب السامي البريطاني حاكم فلسطين، تدعوه فيها إلى وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومنع نقل الأراضي الفلسطينية، وطلبوا منه أن يعاد تشكيل البرلمان، وطلبوا منه أن تنشأ حكومة فلسطينية مستقلة. في أثناء هذه الحركات كان الشيخ عز الدين القسام رحمه الله تعالى قد أكمل استعداداته، وكان رحمه الله تعالى قد طلب منه من قبل أنصاره لعدة سنين أن يبدأ بإعلان الثورة، فكان يرفض، ويرفض أن تعلن الثورة قبل أن تجهز وتستعد. ونظم الآلاف بالسر، كان من بينهم 200 عضو منتظم معه بشكل مباشر، و800 عضو نصير، وهؤلاء يحركون الآلاف. وفعلا في شهر 10 من عام 1935 بدأ الشيخ عز الدين القسام حركة الجهادية، وبدأ الثورة من جبال جنين قرب حيفا، وكانت قد وضعت لها مخططا عظيما. هذا المخطط أن الثورة تنطلق من الجبال حتى يصعب القضاء عليها، وبعد أن تعلن الثورة تشتعل الثورة في عدة مدن في نفس الوقت، ثم تهجم هذه القوات على حيفا فتحتل حيفا، ووزعوا مناطق حيفا بالتفصيل، كل قوة إلى أين تتحرك وعلى ماذا تسيطر. وعندما يسيطرون على حيفا وما حولها تعلن الثورة من هناك، وتعلن الحكومة الوطنية الفلسطينية من حيفا، ثم تنطلق إلى باقي فلسطين. فكان مخططا عظيما ومرتبا، وظل الشيخ عز الدين القسام حوالي 10 سنوات وهو يطبخ في هذا المخطط، وشكل مجموعة من اللجان، ليست فقط العسكرية وإنما لجان كاملة لإدارة هذه الثورة العسكرية بقيادة عز الدين القسام. فكانت لجنة مخصصة للدعوة والدعاية وضم الأنصار، ولجنة أخرى مخصصة للتدريب العسكري السري في جبال فلسطين، ولجنة ثالثة مخصصة للتموين، ولجنة رابعة عملها الاستخبارات، ولجنة خامسة مهمتها العلاقات الدولية والخارجية لتمهيد الاعتراف العربي والدولي بهذه الدولة الجديدة التي ستقام. إذن كان مخطط الشيخ عز الدين القسام في منتهى الإحكام، وزع القوات وأمر الجميع ألا يتصرف وألا يتحرك إلا عندما يعطيهم إشارة الانطلاق. بينما جميع هذه اللجان والقوات متمركزة في مكانها، والشيخ عز الدين ينتظر لحظة غفلة من بريطانيا أو لحظة ثورة تكون في فلسطين تنشغل بها بريطانيا ليعلن ثورة المسلحة، إذ يقوم أحد أنصاره بخطأ عظيم، حيث مرت دورية صغيرة فيها ضابط انجليزي وضابط يهودي امام مجموعة مسلحة من جماعة عز الدين القسام، فيتحمس احد هؤلاء الابطال ويهجم على هذه الدورية المسلحة فيقتل ضابطا يهوديا. بريطانيا شعرت بوجود تحرك مسلح، ففورا حركت قواتها في تلك المناطق الجبلية، فاضطرت القوات القسامية ان تصطدم بالقوات البريطانية، وبدأت القوات القسامية تتحرك بتخبط ليس باتفاق، لم تعلن إشارة الصفر، واحد باستعجاله لخبط كل هذا التحرك. شعرت بريطانيا بالخطر الشديد وأن المسألة مرتبة ترتيب عالي وأن عدد المسلحين بالآلاف، فحركت قواتها من كل أنحاء فلسطين وقصف بالطائرات والدبابات على هذه المناطق الجبلية، وطوقت الجبال بعملية عسكرية ضخمة، وقاتل عز الدين القسام قتالا عظيما، وبدأت قواته تحصد واحدة تلو الأخرى، وفي 20/11/1935 رفض الشيخ عز الدين القسام دعوة أنصاره للاستسلام وقال موتوا شهداء، وظل صامدا مع 5 من أصحابه إلى أن مات هؤلاء 5 شهداء. وهكذا انتهت الثورة قبل أن تبدأ، وفر أصحاب عز الدين القسام. انظروا يا إخواني وأخواتي، انظروا استعجال واحد مخطط محكم لعشر سنين، فانتظر أيام ليكمل هذا المخطط، وإلا سبحان الله كان غير مجريات أحداث فلسطين، لكنه قدر الله عز وجل، كما كان قدر المسلمين في أحد أن يستعجل المجاهدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة، وتركوا موقعهم قبل أوانه فكانت الهزيمة في أحد، وهذا تحرك قبل أوانه فكانت الهزيمة في جبال جنين. لكن هذا الحدث أشعل فلسطين، وشعر الناس أن هناك ترتيب عظيم للجهاد، والذين لم يبلغهم أمر الجهاد بدأوا يتحمسوا ويطالبوا بالجهاد. وهنا تحرك الشيخ أمين الحسيني رحمه الله تعالى فيعلن الحزب العربي الفلسطيني، ويصبح هذا الحزب المدعوم من الحاج أمين الحسيني الحزب الشعبي الأول في فلسطين، ويقوم هذا الحزب بإنشاء جناح سري. كل هذا في أحداث عام 1935. أحداث عز الدين القسام رغم أنها انتهت بهذه السرعة إلا أنها أشعلت فلسطين، فقامت منظمة باسم الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر موسى كاظم الحسيني، وبدعم مباشر من الحاج أمين الحسيني، وأصبحت الجناح العسكري للشيخ عبد القادر الحسيني وللشيخ أمين الحسيني، وتركز هذا التنظيم في فلسطين. بينما هذه الأحداث تحدث كان اليهود أيضا شعروا بالخطر الشديد، وشعروا أن المسلمين والفلسطينيين بدأوا ينطلقوا نحو العمل المسلح، وحركة عز الدين القسام لو تركت لأشعلت الجهاد. فهنا تحرك أحد اليهود واسمه جابوتسكي بإنشاء منظمة يهودية باسم إرغون. هذه المنظمة العسكرية القومية اليهودية التي انشقت عن الهاغانة بدأت تأخذ منحى متطرف أكثر من الهاغانة، والهاغانة هي القوات المسلحة العسكرية اليهودية التي دعمها الإنجليز، وفعلا بدأت تستدعي مزيد من الأسلحة. وفي هذا العام كشف في ميناء يافا عن كميات كبيرة جدا من الأسلحة التي هربتها بلجيكا إلى المنظمات اليهودية في فلسطين. الشيخ أمين الحسيني شعر أنه لا بد من تنظيم الفلسطينيين، ولو كثرت هذه المنظمات ستكون مزيد من الضعف. ففي العام التالي في شهر 4 من عام 1936 قام الشيخ أمين الحسيني بتوحيد الأحزاب الفلسطينية في لجنة تسمى اللجنة العربية العليا، وأعلنت هذه اللجنة العربية التي ضمت كل الأحزاب الفلسطينية الإضراب العام في فلسطين، وطالبت بإنشاء حكومة فلسطينية وبرلمان فلسطيني، وأصدرت مجموعة من القرارات الرئيسية في أول بيان لها، محددة ثلاث أهداف رئيسية للجنة العربية العليا، ثلاث أهداف رئيسية للشعب الفلسطيني. أولا إيقاف ومنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين منعا باتا، وثانيا منع نقل الأراضي العربية إلى اليهود، وثالثا إنشاء حكومة وطنية فلسطينية مسؤولة أمام برلمان فلسطيني منتخب. في هذه الأثناء بينما هذه العمليات السلمية السياسية تتحرك، كان أنصار عز الدين القسام رحمه الله تعالى قد بدأوا بالتجمع من جديد، وعاد التنظيم القسامي من جديد، وتنظمت تحت خليفة الشيخ عز الدين القسام وصديقه الحميم الشيخ فرحان السعدي. وفعلا لأن التنظيم كان جاهز بترتيب من الشيخ عز الدين القسام، لم يطل ترتيب هذا الجيش المسلح من جديد، وقامت مجموعة من الشبان من أنصار الشيخ السعدي بالهجوم الصاعق على مجموعة وقافلة من السيارات اليهودية المسلحة على طريق نابلس طول كرم، وكانت هذه القافلة تسير بحراسة بريطانية، واستطاع أنصار القسام أن يقتلوا 3 من اليهود ويجرحوا 7 رغم الحماية البريطانية. وأعلن الشيخ فرحان السعدي الجهاد بكتائب عز الدين القسام، وانطلق الجهاد في فلسطين، واستمر الجهاد بقيادة هذا الشيخ الكبير إلى أن أمسكته بريطانيا واعتقلته وأعدمته شنقا وهو صائم وهو ابن أكثر من 80 سنة رحمه الله تعالى. بهذه الحركة الصغيرة التي أشعلت الجهاد من جديد، بهذه الحركة بقيادة الشيخ فرحان السعدي، قامت كتائب عز الدين القسام ببدء الثورة الكبرى في فلسطين في عام 1936. وعمت الثورة فلسطين، وعمت المظاهرات والإضرابات، وبدأت الدعوة المعلنة في 15/5/1936 إلى الجهاد في سبيل الله، وقامت كتائب عز الدين القسام بتدمير الطرق العسكرية وطرق المواصلات وهدم الجسور ونسف المراكز اليهودية والهجوم على المراكز البريطانية وقطع أسلاك الكهرباء وقطع أسلاك الهاتف والبرق. ووصل معدل عمليات عز الدين القسام يا إخوان إلى 50 عملية في اليوم، 50 عملية يوميا بهذه الثورة المسلحة التي أعلنت. في نفس الوقت قام الشيخ عبد القادر الحسيني بإدارة العمليات العسكرية بالمجموعة الجهادية التي يقودها من مركزه في بيرديت، وقاموا بضرب مركز للاقتصاد اليهودي والاقتصاد البريطاني، ومزيد من الضرب لمعسكرات الإنجليز ومراكز الهاغانا والمواصلات البريطانية. هنا استفزت بريطانيا استفزاز عظيم، وقامت بحملات تفتيش ضخمة جدا، وقامت بالهجوم المسلح على كل من تستطيع من هذه الحركات المجاهدة، وبدأت تنسف المباني والمنازل في أي مكان تنطلق منه الحركات الجهادية. وطبعا ساندتها حركة الهاغانا وحركة الأرغون اليهوديتين، واشتعل الأمر في أرجاء العالم الإسلامي، وأعلن الجهاد، وهنا تحرك المتطوعون من أنحاء العالم الإسلامي، فجاء متطوعون من العراق ومن الأردن ومن سوريا، واستطاع فوزي القاوقجي اللبناني أن يقود 150 مسلح من البلاد العربية ودخلوا إلى فلسطين، واشتعلت فلسطين واشتد الأمر بالذات في الشهر الثامن في صيف عام 1936 ميلادية، ونفذ المجاهدون في ذلك العام حوالي 4000 عملية جهادية، معركة كاملة حرب. بعض الناس يتجرأ ويقول ان الفلسطينيين باعوا فلسطين، كيف باعوا فلسطين و4000 عملية جهادية يسقط فيها اكثر من 3000 شهيد ويعتقل فيها 3000 معتقل ويقتل فيها من اليهود والانجليز 400 بغير الجرحى؟ فعندئذ لما رأت بريطانيا ان الامر سيخرج من يدها استخدمت كل الوسائل التي بيدها وكل وحشية عرفها العالم في ذلك الوقت في قمع الثورة، ولما لم تستطع لجأت الى الحكام العرب، فوجه الحكام العرب نداء الى قيادة الثورة، الى الشيخ امين الحسيني واللجنة العربية العليا التي تقود فلسطين، وجاء في النداء العربي: لقد تألمنا كثيرا للحالة السائدة في فلسطين، نحن بالاتفاق مع اخواننا ملوك العرب والامير عبد الله امير الاردن ندعوكم الى الاخلاد الى السكينة حقنا للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل في فلسطين. كان هذا النداء في شهر 10 1936، واستجابت الهيئة العليا بعد يومين فقط من التدخل العربي، تدخل الملوك العرب الذين لو لم يتدخلوا لكانت نهاية الإنجليز واليهود. وسبحان الله، هذه اللجنة العليا التي ما كان عندهم خبرة سياسية ولا كانوا يظنون أن الخداع تصل إلى هذا المستوى، كانوا يحسنون الظن، بعد يومين فقط تخلوا عما كانوا قد أعلنوا عنه مسبقا أنهم لن يتوقفوا عن الإضراب وعن الثورة حتى تحقق الثورة أهدافها، وفعلا توقفت كتائب عبد القادر الحسيني وأعلن وقت الثورة، وطلبوا بشدة من كتائب عز الدين القسام توقف، ووعدوهم بأن بريطانيا ستحقق في الأمر وستعيد النظر في الموضوع ولن تستمر بعد الضربة الشديدة التي وجهت لها. كتائب عز الدين القسام لم يريدوا أن يشقوا الصف الفلسطيني، فأعلنوا الهدنة المؤقتة إلى حين أن يروا نتائج هذه التحركات. في الشهر التالي في 11/11 من عام 36 جاءت لجنة ملكية بريطانية باسم لجنة بيل. لجنة بيل هذه جاءت إلى فلسطين للتحقيق في أسباب الثورة الكبرى التي جرت في فلسطين، واستمرت اللجنة تلتقي مع الزعماء وتجتمع مع القادة العسكريين والقادة اليهود والقادة العرب والمجاهدين والسياسيين، استمرت تلتقي 8 شهور إلى أن هدأت الثورة. وفي 7/7/37 أصدرت اللجنة الملكية توصيتها بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية والثانية عربية تدمج مع الأردن. عجيب، كانت التوقعات كلها أن يعمل نوع من برلمان فلسطيني فيه شيء من يهود ولا يعطى ويضمن لليهود شيء من حقوقهم، لكن تبقى فلسطين للعرب والمسلمين. فجاءت على نقيض ما توقع الجميع، وأعلنت اللجنة العليا في 23/7 بعد محاولة إقناع لبريطانيا بالعدول عن قرار التقسيم، لما شافوا أن ما في أمل، في 23/7/37 أعلنت اللجنة العليا رفضها لتقسيم فلسطين واستمرار مطالبتها بإنشاء دولة عربية فلسطينية موحدة في فلسطين، ويعطى ضمانات اليهود بضمان حقوقهم الدينية في فلسطين، لكن الحكم للمسلمين. وبريطانيا لم تلتفت، الآن هدأت الثورة، حصلت على ما تريد. فقام العرب بالدعوة إلى مؤتمر في بلودان في سوريا في 9 عقد هذا المؤتمر باسم المؤتمر العربي العام في بلودان، حضره 450 مندوبا عربيا، وأعلن المؤتمر أن جميع العرب يعلنون رفضهم لفكرة التقسيم، ما زالت فكرة، ويطالبون بإنهاء الانتداب البريطاني وإيقاف الهجرة اليهودية ونقل الأراضي إلى اليهود. لكن بريطانيا لم تعطي أي وزن لا للمطالب الفلسطينية ولا للمطالب العربية. عندها لما رأى القساميون أن الأمر لا يتعدى خدعة بريطانية عظمى، تحركوا في الجهاد من جديد. بعد توقف دام حوالي سنة، في 26/9 في عام 37 يفاجأ البريطانيون بالتحرك القسامي، ويغتال القساميون اللواء أندروز حاكم الجليل البريطاني. منطقة الشمال كلها كان يحكمها هذا الرجل، وبعملية اغتيال مفاجئة يبدأ الجهاد من جديد، وفورا يستجيب عبد القادر الحسيني ويحرك كتائبه بعد أن تحركت كتائب عز الدين القسام، فيقود في 1/10/37 عملية هجوم مسلح على مراكز الجيش البريطاني وثكناته في القدس والطرق بين القدس والساحل. وفي نفس الوقت يعلن القساميون ويعلن عبد القادر الحسيني الجهاد في كل أرجاء فلسطين، وتشتعل فلسطين مرة أخرى، وتستفز بريطانيا استفزاز عظيم أمام هذه المفاجآت. كانوا يظنون أن الحل السلمي خدع العرب وأنهم أخمدوا الثورة وسيطروا على الأمور، الآن المجاهدين يشعلونها من جديد. فتقوم بريطانيا في 1/10 بإصدار قرارها بحل اللجنة العربية العليا وجميع التنظيمات الفلسطينية السياسية والجهادية، وتقوم بنفي 5 من كبار الشخصيات الفلسطينية إلى خارج فلسطين، وتحاول القبض على أمين الحسيني في كل مكان فيختفي، فتظل تتابع في كل مكان، فيهرب إلى لبنان ويقود الثورة من لبنان. وبدأت الآن العملية مواجهة صريحة بين الفلسطينيين وبريطانيا. في هذا العام كذلك كانت بريطانيا أثناء الحل السلمي هذا قد سمحت بتوسع الهجرة اليهودية، وبالذات اليهود الوافدين من أوروبا، وركزت على السماح للشباب، فجاء شباب يهودي أوروبي متحمس وبدأ يدعم المنظمات العسكرية اليهودية، وبالذات منظمة الهاغانا ومنظمة الأراغون، وازداد اليهود حماسا وازداد اليهود تشنجا، وبدأت الاستعدادات العسكرية لمواجهة هذا الجهاد الفلسطيني، وتحركت منظمة الأراغون بعمليات اغتيال للفلسطينيين، وأعلنت منظمة الهاغانا أن أي مستعمرة يهودية في أي مكان في فلسطين تتعرض لهجوم ستقوم بنفسها بحمايتها. وهنا قامت بريطانيا بتخصيص الكابتن الصهيوني الضابط البريطاني أود وينجت لتدريب اليهود وبالذات الهاغانا التي كانت أكبر منظمة عسكرية يهودية وإنشاء الجيش الإسرائيلي. هل بعدها إسرائيل ما قامت؟ انظر المخطط البريطاني كيف يطبخ. وفي 11/11 أنشأت بريطانيا محاكم التفتيش العسكرية البريطانية، تفتش البيوت، أي قطعة سلاح ينسى في البيت ويقتل الشباب الذين في البيت. واشتعل الجهاد وبدأت العمليات من الطرفين، وازداد الأمر في عام 1938 بعمليات ضخمة جدا، وجاءت بريطانيا بمزيد من التعزيزات، فلم تستطيع هذه التعزيزات أن تحمي بريطانيا، فجاءت بقوات من بريطانيا وجاءت بقوات بريطانية من مصر، وبدأت عملية ضخمة بريطانية لمحاولة قمع الثورة الفلسطينية الكبرى، وظلت عمليات ليلية يقوم بها الهاغانا والجنود البريطانيين ضد القوى الفلسطينية لقتل أي شاب فلسطيني. وقام الضابط الكابتن البريطاني الصهيوني أونجت بتنظيم هذه الوحدات الليلية، وبدأت عمليات اغتيال متكررة من قبل الإنجليز ومن قبل الإرجون على الأسواق، في الأسواق يفجروا القنابل في أسواق الفلسطينية، فقام الفلسطينيون بالرد في الأسواق اليهودية وفي المعسكرات الإنجليزية وفي المستعمرات اليهودية، واشتعلت الثورة الكبرى. بريطانيا ما استطاعت أن تصمد أمام هذا، فطلبت المزيد من المهاجرين اليهود، وطلبت التمويل من المنظمات اليهودية، وبدأ التمويل والتسليح الرسمي للمنظمات اليهودية، وظلت المعارك بين الطرفين. وكان عام 1938 عام قمة الثورة، وارتفع عدد العمليات إلى 5708 عمليات يسنها الفلسطينيون ضد الإنجليز وضد اليهود، وارتفع عدد المجاهدين عند كتائب عبد الدين القسام وكتائب عبد القادر الحسيني إلى ما تجاوز 10,000 مجاهد، وتحرك الشعب الفلسطيني كله تحرك مع هذا الجهاد العظيم. وصل عدد القتلى والجرحى الإنجليز إلى أكثر من 10,000 قتيل وجريح، وعدد قتلى اليهود أقل من 10,000 بقليل، بينما وصل عدد شهداء فلسطين في عام 1938 إلى أكثر من 12,000 شهيد فلسطيني، وأكثرهم ليس على يد اليهود وإنما بيد الإنجليز. وتحرك الجيش الإنجليزي بكامله الآن في فلسطين، 42,000 جندي يسندهم 20,000 شرطي مع 18,000 من حرس المستعمرات مع ما يزيد عن 60,000 يهودي. وبدأت عمليات تمشيط كاملة لفلسطين حتى وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 50,000 معتقل غير 12,000 الذين قتلوا، ونسفت بريطانيا 5,000 منزل فلسطيني. إذن معركة بين شعب أعزل وبريطانيا أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت بمساندة يهودية وصهيونية عالمية، وبمشهد من العالم وبتفرج كامل من الدول العربية، لم ترسل الدول العربية جندي واحد لمساندة فلسطين. وأنشأت بريطانيا بخبثها العظيم فصائل باسم فصائل السلام الفلسطينية، أقنعت مجموعة من أهل فلسطين أن الثورة لا فائدة منها وكيف تواجهون أعظم دولة في العالم، فالحل هو بالسلام، فقامت مجموعة من الفلسطينيين باسم فصائل السلام تدعو للسلام مع بريطانيا واليهود، وتهاجم أمين الحسيني وتهاجم عبد القادر الحسيني وقوات القسام وتدعو لتهدئة الأوضاع. لكن الشعب الفلسطيني لم تنطلع عليه هذه الخدعة، فاستمر في جهاده العظيم، واستمر عام 1939 عام جهاد، واشتعلت العمليات في فلسطين، اشتعلت العمليات بمعدلات ضخمة جدا، ومزيد من القتلى من الجهتين والشهداء من الفلسطينيين يسقطون. في بداية عام 1939 بريطانيا لما رأت أن الأمر بدأ يخرج من يدها، شوف سبحان الله مهما بلغت قوة الدول لا تستطيع أن تواجه الشعوب، إذا الشعب ثار وأصر وقدم التضحيات ولم يستسلم. اقرأوا التاريخ، لا يمكن إلا أن تستسلم الحكومات الدكتاتورية له. تجد هذا في إيران، كيف سقط شاه إيران؟ وتجد هذا في كل مكان عندما تقوم الثورات، تجد هذا، بس بشرط أن تستمر الثورة بلا توقف وتقدم تضحيات بلا تردد. لما رأت بريطانيا أن الثورة الآن استمرت، دخلت في عامها الرابع من 36، من 35 بدأها القسام، 36 37 38 الآن دخلوا في العام الخامس، فقامت بحركة سياسية لمحاولة تخفيف الثورة. خبت بريطانيا، أنا لما قلت لكم في الدرس الأول بريطانيا أخبث دولة مرت على التاريخ البشري، انظروا ماذا أعلنت بريطانيا في شهر 2 1939، أعلنت بريطانيا إلغاء مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين وإبقاء فلسطين دولة واحدة موحدة، وأعلنت الإفراج عن قادة الثورات الماضية الذين نفوا إلى جزر سيشل بشرط أن لا يعودوا إلى فلسطين، ثم أعلنت عن مؤتمر المائدة المستديرة في لندن بحضور الوفود العربية، دول العربية وقيادات الفلسطينية وقيادات يهودية، وفعلا عقد هذا المؤتمر لكنه فشل. لكن أمام هذه التحركات بدأت الثورة تهدأ قليلا، ثم لما وجدت بريطانيا أن سياستها بدأت تثمر، أن العرب ما زالوا قابلين للخداع، فقامت في شهر 5 1939 بالإعلان أنه ليس من سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية، والإعلان على إلغاء وعد بلفور، واستمرت تسحق أي عمل جهادي. ثم لما وجدت أن العرب والفلسطينيين بدأوا يستجيبون لمثل هذا الخداع، في نفس هذا الشهر أعلنت أنها تنوي إنشاء دولة فلسطينية موحدة، ما في تقسيم، دولة فلسطينية موحدة يقودها الفلسطينيون خلال 10 سنوات، وأن الهجرة ستحد، هذه مطالب الفلسطينية الآن، ماذا تريدون؟ نحن نستجيب، ستحد الهجرة الفلسطينية خلال 5 سنوات القادمة، ولن تزيد في خلال 5 سنوات عن 75,000 يهودي، وبعد ذلك لن يسمح لليهود بالدخول إلا بإذن العرب. فهدأت الثورة أكثر، فأعلنت بريطانيا أنها ستمنع بيع الأراضي لليهود بعد 5 سنوات. فتحت هذه الإعلانات المتكررة هدأت الثورة، لكن أعلن اليهود رفضهم لهذه الثورة وأنهم مصرين على إقامة وطن قومي يهودي لهم. اليهود هم الذين خربوا المخطط البريطاني. فلما رأى العرب أن اليهود يرفضون هذا الأمر وتوقعوا أن بريطانيا ستستجيب لليهود، أعلنوا رفضهم للمشروع البريطاني وشكهم في النوايا اليهودية، وطلبوا من بريطانيا أن تظهر نواياها بالإعلان عن إفراج عن جميع المعتقلين، السماح لثوار فلسطين بالعودة إلى فلسطين، والسماح لأمين الحسيني أن يعود لفلسطين. إذا كنتم جادين تفعلوا هذا. فبريطانيا ماذا فعلت في 17/5؟ قام وزير المستعمرات البريطاني مالكوم ماكدونالد بطرح مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وبشرط أن هذا لن يتحقق إلا بعد 10 سنوات من السماح باستمرار الهجرة اليهودية. فاليهود استفزوا أكثر، ما يعني رغم كل التخطيط الذي بينهم خشوا أيضا من النوايا البريطانية. فعندها قامت المنظمات العسكرية اليهودية بالاغتيالات على الفلسطينيين لتشعل الأمر وتجعل بريطانيا أمام الأمر الواقع، ودعت منظمة الأرغون اليهودية بالدعوى أنهم إقامة دولة يهودية لن يكون على يد الإنجليز ولم يكون خيار إنجليزي، وإنما سيتحقق بأرض الواقع بالقوة اليهودية، ودعت للاستيلاء على فلسطين بالقوة. الآن اليهود وصلوا من القوة أنهم ما عادوا يلتفتوا حتى لبريطانيا. وفي هذا العام بريطانيا بدأت تتفاوض مع الأرغون، هدوا أمركم. العملية كلها تكتيكات، فالأرغون بدأت تهدئ اللعب. فلما بدأت تهدئ انشقت مجموعة من الأرغون، انظروا التطرف اليهودي، وأسست عصبة ستيم بقيادة إبراهام ستيم، انشقوا من الأرغون احتجاجا على المشروع البريطاني، ودعت منظمة ستيم لشن حرب ضد الإنجليز في فلسطين، أنه الخيار ليس لبريطانيا، هي التي تقرر متى يقام وطن اليهود، نحن الذين سنقرر متى يكون قيام وطن اليهود. في هذه الأثناء بينما هذه الأمور تشتعل في فلسطين، إذ يشتعل العالم كله عندما تحركت ألمانيا وأشعلت الحرب العالمية الثانية بقيادة هتلر، وبدأت تكتسح أوروبا بلدا تلو بلد، وبدأ الأوروبيون ينهارون أمام النازيين، وسقطت تشيكوسلوفاكيا، وسقطت عدة دول أخرى، وسقطت فرنسا، وشعرت بريطانيا بالخطر الذي يهددها، فأعلنت التصدي للألمان، وطالبت دول العالم وبالذات أمريكا بالوقوف معها، وبدأت القوات الألمانية تقصف لندن بالطائرات، وبدأت تقصف القوات العسكرية البريطانية في أوروبا وفي بريطانيا في داخل الجزيرة الإنجليزية نفسها، وأعلنت إيطاليا انضمامها للألمان، ماسوليني انضم إلى هتلر النازي، وأعلنت روسيا انضمامها للإنجليز، واشتعل العالم. ثم دخلت اليابان الحرب وانضمت لألمانيا، وتحت الهجوم الياباني على بيرل هاربر دخلت أمريكا في الحرب ضد الألمان وضد اليابانيين طبعا، واشتعل العالم في حرب هائلة ضخمة عمت أرجاء الأرض، ومات فيها أكثر من 25 مليون إنسان. ما شيء هائل لم يمر على البشرية شيء مثل هذا. هنا بريطانيا بدأت تركز على معركتها الرئيسية، وحاولت أن تخفف من صراعها في فلسطين، وحاولت أن تهدئ من العرب، فبدأت تهجر اليهود الذين بدأوا يفرون تحت الضغط النازي الألماني، بدأوا يفرون تحت هتلر، وإن كانوا نعم تلقوا لكثير من المصائب تحت هتلر، لكن ليس بالصورة التي يشرحونها ويحاولون أن يخيلوا للعالم الدمار الذي أصابهم بسبب هتلر. المهم، فبريطانيا بدأت تحرك اليهود المهاجرين من أوروبا تحت الضغط النازي إلى مكان آخر غير فلسطين. هنا لما عرف الصهاينة ذلك خشوا من المخطط البريطاني. البريطانيا ماذا تنوي؟ بريطانيا ليس لها أمان، حتى اليهود ما يثقوا بها، فخشوا من المخطط لبريطانيا أن بريطانيا عدلت عن فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وخاصة تحت المقاومة الفلسطينية المجاهدة الشجاعة، وبدأت تفكر في مكان آخر، فقاموا بتفجير الباخرة التي تحمل اليهود إلى مكان آخر غير فلسطين، حتى يظهروا لبريطانيا أنهم لن يسمحوا بأي وطن آخر غير فلسطين. تحت هذا الضغط وفرنسا انهارت وبدأ العالم ينهار وبدأ الضغط على الفلسطينيين من اليهود أكثر وأكثر، الشيخ أمين الحسيني اضطر تحت هذا الضغط الذي بدأ يحدث عليه حتى في لبنان أن يهرب إلى العراق، ومن العراق هرب من العراق إلى إيران لما سقط النظام العراقي المعادي لبريطانيا ونشأت حكومة موالية لبريطانيا، ثم تحت الضغط هرب إلى تركيا، ومن تركيا هرب إلى ألمانيا. طبعا هذا كله متابعة لأمين الحسين من قبل الإنجليز ومن قبل اليهود، لأنه هو الذي يحرك الثورة، هو قائد الثورة وهو رمز الثورة. لما وصل الآن إلى ألمانيا، انتبهوا الآن، وصل إلى ألمانيا في عام 1941 الشيخ أمين الحسيني يلتقي مع هتلر، ويتفق الشيخ أمين الحسيني مع هتلر أن هتلر يسند الثورة الفلسطينية ضد الإنجليز، وفعلا أعلنت دول المحور ألمانيا وإيطاليا التي كانت تحارب دول الحلفاء أعلنت تأييدها للثورة الفلسطينية وتأييدها لاستقلال العرب من الإنجليز، عدوي صديقي، والمساعدة للفلسطينيين ضد اليهود، وخاصة أن ألمانيا وهتلر بنفسه كان عدو خصم شديد لليهود. فإذا تطورات غير عادية، فقام أمين الحسيني بتشجيع العرب الموجودين في أوروبا وتشجيع العرب الذين في المناطق التي بيدهم دول المحور ألمانيا وإيطاليا بالتجمع في جيش عربي يدربه الألمان، وفعلا نشأ الجيش العربي المدرب من قبل الألمان في عام 1942، فتدرب مئات العرب في جيش ليواجه اليهود، وبدأ الألمان يمدون هذا الجيش بسلاح وبمال لزعزعة الوجود الإنجليزي في الشرق الأوسط. تخطيط استراتيجي من الجهتين، ونحن الذين نستغل في الوسط. شعر اليهود بهذه التحركات الخطيرة جدا، فبدأوا يهولون ما حدث لهم في أوروبا وعلى يد الألمان، وعقدوا مؤتمرا عالميا في أمريكا، فانضم إلى هذا المؤتمر يهود أمريكا واليهود في العالم، وأعلن هذا المؤتمر الذي عقد في بالتيمور وسمي بهذا الاسم أنه لا بديل لليهود سوى إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين، وانعقد الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأعلن دعمهما الكامل لليهود، وطالبوا الآن أمريكا تطالب بريطانيا بإلغاء مشروع عدم تقسيم فلسطين، وطالبوها بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وتحت هذا الضغط الأمريكي، وبريطانيا محتاجة أمريكا في الحرب، وافقت بريطانيا وألغت تعهداتها للعرب وسمحت للهجرة اليهودية، فاشتعلت الهجرة من الفارين من أوروبا إلى فلسطين، فهاجر خلال الحرب 92 ألف يهودي إلى فلسطين. هنا أمين الحسيني طالب بمزيد من التحرك الألماني والمساندة الألمانية، وفعلا تحرك هتلر وسانده، وتحركت القوات هذه بدأت تتسلل نحو ليبيا لتنطلق منها إلى فلسطين، وهرب السلاح الألماني إلى ليبيا، فهرب في الدفعات الأولى 30,000 قطعة سلاح إلى ليبيا. بينما هذه التحركات كان اليهود يريدون استغلال تزعزع بريطانيا تحت الضربات الألمانية، فيريدون أن يجعلوا بريطانيا تتخلى عن فلسطين. إذا تركت بريطانيا فلسطين فاليهود جاهزون للاستيلاء عليها، عندهم جيش لأكثر من 60,000 وصل حتى الآن. فعلا قام اليهود بالضغط على الإنجليز بطريقة عجيبة جدا، فقاموا بعمليات اغتيال يهودية للضباط الإنجليز ونفس للمراكز البريطانية لأجل أن تتخلى عن فلسطين. بريطانيا الآن تزعزعت تحت هذه الضربات، ضربات عليها في أوروبا وفي بريطانيا نفسها، وضربات عليها الآن من قبل اليهود والفلسطينيين. هنا في 19/5/1942 يقوم الزعيم اليهودي، زعيم الهاغانا وزعيم اليهود في فلسطين بن غوريون، بالإعلان الخطير أن الدولة اليهودية لن تقوم في فلسطين وحدها، وإنما أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل كما يدعون ذلك في التوراة. وطلب بن غوريون من شباب اليهود في أنحاء العالم أن يتوجهوا لدعم هذه الدولة الناشئة. بريطانيا شعرت أن وجودها بدأ يتزعزع داخل فلسطين، فلا داعي لهذه الخسارة، وهي أصلا ما عندها مانع أن اليهود ينشئوا دولة في فلسطين. ففي 5/5/1944 قام حزب العمل البريطاني بإصدار قرار لتشجيع الفلسطينيين على مغادرة فلسطين، ودعم أي فلسطيني يغادر فلسطين بالمال لأجل إفساح المجال أمام الهجرة اليهودية. وفي نفس هذه الفترة في صيف عام 1944 البرنامج الانتخابي، انتخابات أمريكا في تلك الفترة، البرنامج الانتخابي للحزبين الديمقراطي والجمهوري يناديان بمساندة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة الدولة الإسرائيلية على كامل فلسطين. وفي هذه السنة كذلك في 10 لأول مرة يرفع على أرض فلسطين علم إسرائيل الذي في ذلك الوقت كان يسمى علم الفرقة اليهودية. وبريطانيا ما زالت متمسكة في فلسطين. في 3 قام اليهود باغتيال اللورد مورين وزير الدولة البريطاني أثناء زيارته للقاهرة. فانظروا امتدت الآن الذراع اليهودية إلى أين، وظلت بريطانيا متمسكة بسيطرتها على فلسطين وإن كانت بدأت تتزعزع. وجاء عام 1945 بأحداث العظيمة، وهزمت ألمانيا ودول المحور، وسقطت ألمانيا في يد الحلفاء، وصار المشروع العربي، مشروع الجيش العربي المسنود من ألمانيا، في وضع صعب جدا لا يحسد عليه. كانوا عندهم أمل أن ألمانيا ستنتصر فتشجعهم وتعينهم على اليهود وعلى الإنجليز، فكان الأمر على عكس ما توقعوا. وفي عام 1945 اجتمع بن غوريون بقادة اليهود في أمريكا وحصل عليه منهم على تعهد بشراء السلاح لليهود. فالآن المال الأمريكي الضخم بدأ ينصب إلى اليهود في فلسطين. وقام ترومان رئيس أمريكا بمطالبة إتلي رئيس بريطانيا بإدخال 100,000 يهودي إلى فلسطين ورافق الإنجليز وبدأت الهجرة تشتعل وتزداد. وعندها قام الهجانة بمزيد من الضغط على الإنجليز، مزيد من عمليات الاغتيال للإنجليز، وقام الإرغون بالمشاركة بذلك. ثم تطور الأمر أنهم بدأوا يضربوا سكك الحديد التي يستعملها الإنجليز حتى يعطلوا حركة الإنجليز في فلسطين، بينما بريطانيا وأمريكا تدعم اليهود بهذه الطريقة، والوجود البريطاني يتزعزع في فلسطين، والسلاح والمال ينصب على اليهود من أنحاء العالم. قامت جامعة الدول العربية بالاحتجاج على الهجرة اليهودية عند الحكومتين الأمريكية والبريطانية. هذا أقصى ما فعله العرب لمساندة الشعب الفلسطيني، الاحتجاج. والاحتجاج لمن؟ الاحتجاج عند الحكومة الأمريكية المساندة لليهود، والحكومة البريطانية الداعم الأول لليهود. وأعلنت بريطانيا ردا على المذكرة العربية إعلانها الشهير باستمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ثم أعلنت تخليها الرسمي عن الكتاب الأبيض البريطاني، وأعادت، كان الكتاب الأبيض أنها ستنشئ دولة فلسطينية موحدة وتخلت عن وعد بلفور. ردا على المذكرة للجامعة العربية أعلنت بريطانيا عن إعادة وعد بلفور وإعادة وعدها بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. واستجابة للمطالب العربية شكلت لجنة إنجليزية أمريكية للتحقيق في قضية فلسطين واقتراح الحلول المناسبة لها. فلسطينيون تحت هذه الأوضاع اشتعلت ثورة عندهم من جديد، وبدأ إضراب عام يشل فلسطين في شهر 2 1946 ميلادية. وعندها في هذا الشهر نفسه لما بدأت الثورة الفلسطينية من جديد وبدأ إضراب الفلسطيني من جديد، قامت جامعة الدول العربية بإنشاء الهيئة العربية العليا لفلسطين، وأعلنت أنها هي الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني حتى تسيطر الدول العربية على التحركات الفلسطينية، وما تخرج هذه المسألة من أيديهم. انتبهوا أن هذا كله يحدث ومعظم الدول العربية تحت الاحتلال الإنجليزي والفرنسي. فطبعا جامعة الدول العربية لا تخرج كثيرا عن هذه القرارات. استمرت الثورة لكنها ضعيفة، واستمرت الإضرابات لكنها ضعيفة، وقامت الهيئة العربية العليا التي أنشأتها جامعة الدول العربية لكنها ضعيفة. وفجأة يظهر إلى المسرح من جديد الحاج أمين الحسيني الذي فر من الفرنسيين بعد اعتقاله، وظهر فجأة في مصر، وعمت الأفراح فلسطين بظهور الزعيم الفلسطيني العظيم من جديد، وقامت الزينات والمواكب في فلسطين احتفالا بعودة الحاج أمين الحسيني. فقامت جامعة الدول العربية وعينته رئيسا للهيئة العربية العليا. لكن الآن مطلوب منا ينسق مع الدول العربية، عنده مشاكل مباشرة مع العراق التي فر منها، وعنده مشاكل مباشرة مع الأردن التي رئيس أركانها ضابط بريطاني، وعنده مشاكل مع مصر بسبب النفوذ البريطاني الضخم في مصر. في هذه الأثناء أصدرت اللجنة الأنجلو أمريكية قرارها بالسماح بمزيد من الهجرة اليهودية. اليهود أين يذهبون في العالم؟ اليهود مضطهدون. وأعلنت حرية البيع، بيع الأراضي لليهود، فاشتدت الهجرة عندئذ، وهاجر في تلك الفترة 61,000 يهودي. فردت الدول العربية على الإنجليز، وقامت جامعة الدول العربية بإرسال مذكرة تطالب بريطانيا بتسليح الفلسطينيين. مهزلة ضخمة جدا. فعندها ردت بريطانيا مرة أخرى على المذكرات العربية الهزيلة بإحالة قضية فلسطين في 18/2 إلى الأمم المتحدة. الآن الطبخة اكتملت وبريطانيا جاهزة أنها تتخلى، قالت أنا ماني مسؤولة الآن، الأوضاع اشتعلت وأنا محملة كل هذه الأعباء، دعوا العالم يتحمل مسؤوليته، الأمم المتحدة تفصل في الأمر. فعندها ردت عليهم جامعة الدول العربية بتحميل أمريكا وبريطانيا مسؤولية تردي الأوضاع في فلسطين، مهازل متكررة عربية. فبريطانيا ردت على المذكرة بطلب من الأمم المتحدة إدراج قضية فلسطين على جدول الأعمال وتشكيل لجنة دولية خاصة بفلسطين لتقديم توصياتها للأمم المتحدة لإصدار قرارها بشأن فلسطين. وفي 3/7/1947 أصدرت هذه اللجنة، لجنة الأمم المتحدة إنسكوب، توصياتها بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، لأن الانتداب البريطاني بقرار من الأمم المتحدة أصلا، وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، ووضع القدس تحت إشراف دولي. طبعا هذا القرار وجه برفض شديد من الطرفين اليهودي والفلسطيني والعربي، وردت الهاغانا. طبعا ليش الهاغانا واليهود معترضين على القدس؟ ما عندهم مانع بالتقسيم، لكن القدس لهم، كيف تكون تحت إشراف دولي؟ فرفضوا لهذا. فقامت الهاغانا بعملياتها الإرهابية وبدأت تهجم على الفلسطينيين في أنحاء فلسطين. فعندها عقد مؤتمر للدول العربية في صوفر في 6/9/1947، وقرر مقاومة مقترحات الأمم المتحدة ورفض تقسيم فلسطين، وقرر دعم فلسطين بالسلاح والرجال وتنظيم العمل العسكري الفلسطيني. فعندها ردت أوروبا بتسليح اليهود وبالذات تشيكوسلوفاكيا التي كانت مصنع السلاح الأوروبي، واستمرت العمليات اليهودية. والأمم المتحدة الآن بدأت تناقش التوصية بتقسيم فلسطين. وفي 26/9/1947 أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها لفلسطين في 15/5/1948، في العام القادم سننسحب، سنترك فلسطين. وأعلنت الهيئة العربية العليا التي شكلتها الدول العربية لقضية فلسطين أعلنت رفضها. هنا الوكالة اليهودية وجدت فرصة أنها ممكن أن تأخذ القدس بالقوة، فوافقت الوكالة اليهودية على قرار التقسيم في 2/10/1947، وأعلنت أمريكا موافقتها، وأعلنت بعد ذلك روسيا موافقتها. وهنا لما صدرت هذه القرارات وعرف العرب أن خطة واضحة لتسليم فلسطين من بريطانيا إلى اليهود، فتحركت العمليات الجهادية من جديد واشتعلت فلسطين بالجهاد. وتحرك رجل عظيم في الأمة، هو الشهيد الإمام الشهيد حسن البنا، قائد حركة الإخوان المسلمين في مصر، وهي أعظم حركة قوية في مصر في ذلك الوقت، وحرك المجاهدين من فلسطين من متطوعي الإخوان المسلمين، هذا طبعا في زمن حكم الملك فاروق. فتحرك 10,000 متطوع مسلح من الإخوان المسلمين منطلقين من مصر إلى فلسطين، فتحرك الجيش المصري بالقوة فمنعهم من دخول فلسطين. وتراجع الشيخ حسن البنا لأنه لا يريد أن يكون صدام بين جيشين مسلمين، ثم هدأت الأوضاع، فحرك المجاهدين بالسر للتسلل إلى فلسطين، وأشعل المجاهدون فلسطين بالثورة والجهاد وعمليات الاغتيال للإنجليز ولليهود. وبدأ ترتيب عمليات اغتيال للإنجليز في قناة السويس في مصر نفسها من قبل حركة الإخوان المسلمين. والتاريخ يشهد بعمليات بطولية غير عادية للمسلمين للحركات الإسلامية في فلسطين في تلك الفترة. لكن في 29/11 أصدرت الأمم المتحدة قرارها المشؤوم رقم 181 في نيويورك بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ودعمت أغلبية الأمم المتحدة الثلثين دعموا هذا القرار بدعم أمريكي وروسي قوي جدا، وصارت الخريطة تقسيم فلسطين إلى دولة لليهود على 54% من أرض فلسطين، بينما اليهود في ذلك الوقت 32% فقط من السكان، و 46% من الأرض للعرب الذين يشكلون 68% من السكان. وهذه الأرض من أين ستؤخذ؟ تؤخذ من الفلسطينيين الذين يملكون حتى ذلك الوقت 93.5% من أرض فلسطين. رغم كل التحرك اليهودي والهجرة وبيع الأراضي، هذا كل الذي أخذوه. وأعلنت منظمة الهاغانا دعوة جميع الشباب اليهودي في العالم التقدم للخدمة العسكرية واحتلال المراكز الاستراتيجية في البلاد. الآن سباق من سيسيطر على فلسطين عند انتهاء الامتداد البريطاني، وعمت الصدامات في الطرفين وإضراب عام يشل فلسطين. فقامت أمريكا بإعلان حظر السلاح على الدول العربية حتى لا يتسلل سلاح للفلسطينيين، وبريطانيا وافقت على قرارات الأمم المتحدة وأنها ستنسحب تماما، وتطالب الأمم المتحدة بتولي الأوضاع بعد انسحابها في 15/5/1948. فعمت مظاهرات عارمة القاهرة احتجاجا على قرار التقسيم، وعم العالم العربي والإسلامي الاحتجاجات، وقررت جامعة الدول العربية صرف مساعدة عسكرية للجنة العسكرية التابعة للهيئة العربية العليا، 10,000 بندقية و4,000 متطوع. الإخوان المسلمين وحدهم كانوا مستعدين يرسلون 10,000، الدول العربية كلها تريد أن ترسل 4,000 متطوع ومليون جنيه. واشتدت الهاغانا بعمليات متتالية، والأراغون، فرد الفلسطينيون بعمليات مشابهة، وأعلن اليهود الأمريكان ردا على التبرع العربي بمليون جنيه استرليني بتبرعهم ب250 مليون دولار فقط من أمريكا. وظل الوضع مشتعل، وبريطانيا تتجهز للانسحاب. ودخل عام 1948 عام النكبة العظمى بأحداثه الهائلة التي نحدثكم بها غدا إن شاء الله. شكر الله لكم.